الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان: كيف أبيع وأشتري. ومع اللقاء 97 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية بنعتذر نيابة عن المترجم لعدم حضوره في هذا اللقاء، فلعل له عذرا، فنسأل الله أن ييسر أمره، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات كلمنا عن البيع وعن حكمه وعن أركانه وشروطه، تكلمنا عن البيوع المباحة، وتكلمنا عن البيوع الممنوعة المحرمة، تكلمنا عن الربا وأحكامه، وبدأنا نقف مع جملة من العقود في البيع والشراء، ووصل بنا الحديث إلى مسألة تتعلق بالحجر. جزاكم الله خير يا أبا صوفي، بارك الله. ونبدأ بتعريف الحجر. الحجر في اللغة العربية يعني المنع، فأنا عندما أحجر على الشيء أمنعه، وهذا معنى الحجر. ولذلك من أسماء العقل الحجر، لأنه يمنع صاحبه عن الانحراف. ده العقل الصريح، اللي عنده عقل دائما أبدا يمنعه من أي تصرف فيه ضرر أو فيه مخالفة. فده معنى الحجر في اللغة العربية، يعني المنع، المنع. طب في الشرع معنى إيه؟ منع إنسان من تصرفه في ماله، يعني أمنع إنسان أن يتصرف في المال الخاص به، سواء بالبيع أو الشراء أو الأخذ أو العطاء. دليل مشروعية الحجر، قال الله تعالى في سورة النساء في الآية الخامسة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، إن تحكم في ماله أهلكه بإسراف وتبذير، لأنه غير مدرك للمصلحة ولا المنفعة. فقال الله تعالى لأهل الإيمان: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لأنهم سفهاء، فلابد أن تحافظوا على أموالهم بمنعهم من التصرف فيه. اللي بنسميها بقى طفل صغير أو إنسان سفيه، فالولي كأب أو عم أو قريب، الولي وظيفته إيه؟ أنه يمنع السفيه من التصرف في ماله بما يضره. إذن هو من يتصرف نيابة عنه في ماله لكي يصلحه، فده اسمه الحجر، يبقى منعناه. عشان كده تجد مثلا في باب المواريث: مات المتوفى له أطفال صغار فلهم ميراث وهم صغار سنا. في بعض البلاد في حاجة اسمها المجلس الحزبي تبع الدولة، فبيأخذ أموال الصغار يحفظها في المجلس إيش؟ الحزبي، حتى يصل الصغير إلى سن 21 فيبدأ يدفع له أمواله. ليه؟ لأن مع سن 21 بلغ وأصبح راشدا، فيتمكن من حسن التصرف في الأموال. وأحيانا يوكل القاضي بعض أقارب الصغير كوصي عليه، يعني يمنعه من التصرف في المال لصغر سنه وعدم إدراكه لحسن التصرف. فبالتالي الوصي بيمنع صاحب المال الصغير هذا أو السفيه من التصرف في المال حتى يكون راشدا ويقدر يتصرف، نديله إيه؟ أمواله. ولذلك في موضع آخر قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بدأ الولد يكبر، يبلغ ويوصل لسن الزواج، بقى مؤهل وعنده حسن تصرف، نبدأ نديله إيش؟ أمواله، إنه خلاص يحسن التصرف الآن، إنما قبل ذلك فلا. أيضا في موضع آخر قال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الآية آية الدين في سورة البقرة. هذه الأدلة من القرآن أدلة على مشروعية الحجر ومنع السفيه أو الصغير من التصرف في أمواله حتى يكبر الصغير وحتى يرشد السفيه، ندفع إليهم أموالهم. فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون، يعني المجنون لا يحسن التصرف في الأموال، مجنون فاقد للعقل وجاله ميراث من وفاة أبيه مثلا، ينفع نديله المال؟ هيضيعه هيهلكه، لأنه لا يعرف إيه معنى المال. فلابد من ولي أو وصي يتولى النفق على اليتيم من ماله ويتولى استثمار ماله بما ينفعه، إنما هو فاقد للأهلية وفاقد لمناط التكليف، فلا يدفع إليه المال حتى يعقل. في بعض الناس بيكون عنده جنون فترة ثم يعود له العقل، فإن عاد عقله يدفع إليه ماله ويرفع الحجر عنه. قال: كالمجنون والصغير، فيجوز الحجر عليهم في أموالهم لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تدفع إليهم إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك. يبقى له حق التصرف في مال الصغير أو مال السفيه المجنون إلى آخره بما يصلح المال ويصلح الصغير أو السفيه، لأنه مؤتمن على أمواله، مؤتمن على أمواله. الحجر له نوعان، النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون. الحجر بكل مصلحة مين؟ صغير ده، لمصلحة السفيه، لمصلحة المجنون، فبنمنعه من التصرف في المال لمصلحته، لأنه لو دفع إليه المال هاي هيصرف، هيبذر، هيرمي الأموال، لأنه لا يعقل ولا يدرك. فوظيفة الحاجر أنه يحفظ المال لمين؟ للمحجور عليه. فده النوع الأول من الحجر، هو الحجر لمصلحة المحجور عليه، اللي هو الصغير أو السفيه أو المجنون. ودليل قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، مش لمصلحته هو بقى، لمصلحة الغير. إزاي؟ واحد كان عنده أموال وعنده شركات، اتعرض لكثرة من الديون، الإنتاج بدأ يضعف، ما عندوش ما يقوم به شركته، فأعلن الإفلاس. بيحصل ولا لا؟ فاللي بيعلن إفلاسه بيحجر عليه، تيجي الدولة تحجر عليه، يعني تمنعه من التصرف في الممتلكات بالبيع. ليه؟ لأن في ديون عليه كثيرة لابد أن تقضى من أملاكه. فده اسمه الحجر لمصلحة إيه؟ الغير. خلاص أنت أفلست، هو كان عنده شركة بس أفلس، لكن عنده مثلا دار، عنده سيارة، عنده مش عارف بعض القطع الأراضي ملك، نقول له بس ممنوع، يمنع من البيع أو الشراء لتلك إيه؟ الممتلكات. ليه؟ لأن في الغير له ديون عنده، أموال وحقوق، فالدولة بتتدخل وتبدأ تبيع تلك الممتلكات وتسدد الدائنين وهكذا. فالنوع ده اسمه الحجر لمصلحة الغير بقى، مش لمصلحة المحجور عليه. زي ما بتسمع أقول لك مثلا في بيت بيتباع بالمزاد، فلان ده أفلس مش عارف يسدد، فتيجي الدولة تروح حاجز على إيه؟ على العقار ده، تدي له فرصة للسداد، هيسدد ماشي، طب مش هيسدد، تبدأ الدولة تعرض البيت ده في المزاد للبيع. ليه؟ عشان تأخذ حقها من هذا الذي أفلس وما تمكن من السداد، فتبدأ الدولة تاخد الحق وترجع الفائض أو الزائد لصاحب العقار وهكذا. يبقى أنا عندي الحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه، وإما أن يكون لمصلحة الغير، لأن الإسلام جاء لحفظ مقاصد، من بين هذه المقاصد حفظ المال. إن أنا عندي حاجة اسمها الضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها: أول ضرورة الدين، ثانية النفس، ثالثة العقل، الرابعة المال، الخامسة العرض والنسل. فجاء الإسلام من أجل حفظ تلك الضرورات. ففي باب الأموال شرع الإسلام الحجر من أجل الحفاظ على الأموال، فيحجر على السفيه والصغير والمجنون حتى لا يضيع ماله، يبقى ده حجر المصلحة المحجور عليه. ويحجر على المفلس من أجل ضمان حقوق الغير وهكذا. فده كله من أجل حفظ الأموال، حفظ الأموال. هذا عن معنى الحجر ومشروعيته وبيان أنواعه. فماذا عن الأحكام المتعلقة بنوعي الحجر؟ عندي نوعان من الحجر، وكل نوع له أحكام، فتعالوا نرى بعض الأحكام المتعلقة، ونبدأ بالنوع الأول، والحجر على الإنسان لمصلحته هو. إذا تعدى المحجور عليه
لصغره ونحوه على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة. يعني إيه؟ الطفل ده، السفيه ده، أو الصغير ده، أو المجنون، في حجر على المال بتاعه، يعني في وصي ولي بيتولى التصرف في المال. جه الطفل ده في الطريق كسر سيارة الإنسان، ضرب سيارة كسر زجاجها، في الحالة دي يضمن قيمة الإصلاح من ماله، فالوصي يتولى دفع الغرامة التي تسبب فيها مين؟ المحجور عليه من ماله. ليه؟ لأنه أفسد مال الغير، أفسد مال الغير. طيب إذا الغير أعطى لهذا السفيه مالا فأهلاكه، لا يضمن من ماله. ليه؟ لأنك من أعطيته باختيارك وأنت تعلم أنه محجور عليه، فتيجي تديله هيضيع، فما دام ضيع فلا يضمن. دي مسألة مهمة، فعشان كده بنقول لما تعرف أن فلان ده محجور عليه اوعى تتعامل معاه ماديا، لأنك أنت عملت باختيارك وأضاع مالك فلا ضمان، فلا ضمان. إنما لو هو أفسد مالك بغير تدخل منك يضمنه. وصلت كده المسألة دي؟ سهلة. يبقى المحجور عليه إن أتلف مال الغير يضمن من ماله، المحجور عليه إذا أعطاه الغير مالا فأفسده لا يضمنه. يعني مثلا أنت عندك سيارة، تمام، والمحجور عليه أنت عارف أنه عليه حجر سفيه، وتيجي تديله مفاتيح سيارتك تقول له اركب، ركب وعمل حادث، تمام، لأنه سفيه، لا يضمن إصلاح السيارة، لأن حضرتك أنت من قصرت وأعطيته مالك باختيار منك، فلا يضمنه إن أتلفه أو أفسده لأنه غير راشد، لأنه سفيه، أو لأنه صغير، فلا يضمن الإتلاف ما دام كان باختيارك أنت، فلا يضمنه هذا المحجور عليه. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، يزول الحجر على الصغير بأمرين. يعني إمتى يزول الحجر والمنع عن أموال الصغير؟ بأمرين. الأمر الأول البلوغ، عندما يبلغ الصغير، وطبعا سن البلوغ معروف له علامات عند الذكور وعند الإناث. عند الذكور شعر الإبط، شعر العانة، الاستحلام، يعني يستحلم، يعني يستمني في نومه، كده يبقى بالغ. المرأة كذلك تلك العلامات المذكورة، إضافة لارتفاع ثدييها، إضافة للحيض. طيب لم تظهر علامة من العلامات لا على الذكر ولا على الأنثى، فنحددها بالسن إزاي؟ قال الفقهاء 15 سنة، دي فترة الإيه؟ البلوغ، لمن لم تظهر له علامة من قبل، إن ممكن يبلغ على سن 9 أو 10 إن ظهرت العلامات خلاص بقى بالغ. وكذلك المرأة إن حاضت قد تحيض في سن 10 أو سن 9 يبقى بلغت خلاص. يبقى إذن أول أمر يتعلق برفع الحجر عن الصغير البلوغ، بعلامة من العلامات أو بسن 15 سنة. وطبعا العلامات كما ذكرت، أظهر العلامات بالنسبة للصبي الاحتلام، وبالنسبة للبنت الحيض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث علي بن أبي طالب، قال رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصبي الصغير يرفع عنه القلم ما دام صغير، وصل للاحتلام يبدأ يحاسب بقى على فعل الطاعات والبعد عن المنكرات، يبقى في ثواب وفي عقاب، في حسنات وفي سيئات. إنما قبل البلوغ فلا حساب، داخل في العفو، إنه غير مكلف، غير مكلف. ليه؟ لأنه لم يبلغ بعد، لأن من شروط التكليف إضافة للإسلام والعقل البلوغ، لابد أن يكون بالغا. إنما قبل سن البلوغ بيبقى التعليم والإعداد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. ليه عشر؟ لأن في الغالب على سن العشر بيكون الولد بلغ أو البنت غالبا. قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. فبين هنا أن ما قبل البلوغ اسمه تعليم ند، نبدأ نعلمه الأحكام، نعوده على الصلاة وعلى الطاعات، ندربه على حسن التعامل وهكذا. يبقى إن بلغ الصبي الصغير يدفع إليه إيه؟ ما له بعد الحجر، خلاص يرفع عنه الحجر خلاص ونعطيه المال، ده الشرط الأول. الثاني الرشد، وهو الصلاح، يكون صالحا وعند حسن التصرف في الأموال، يعني يستطيع البيع والشراء وعنده خبرة في هذا الباب، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يجي السؤال: كيف نعرف أنه راشد؟ يختبر ويمتحن، ندربه نمتحنه في التصرفات، إن أفلح يبقى بيفهم، لأنه مش نافع ما ندلوش الأموال حتى وإن بلغ. ليه؟ لأنه بلغ وهو غير إيش؟ راشد. في ناس بتبلغ وبرضو إيه؟ عندها السفة، فهذا لا يعطى إليه المال، يبقى شرط البلوغ مع الرشد فيمتحن. كيف يمتحن؟ يعني مثلا هنمتحنه في الأموال، نقول له مثلا روح اشتري كذا كذا كذا، ونعطي له مبلغ من المال، ومحمد بقى ده التاجر هيمتحنه، يعرف هو فعلا عنده قدرة ولا ما عندهش. يروح يشتري من عند محمد شيء، مثلا الشيء قيمته مثلا 5 يورو، فقول له ب100 يورو. في حد يشتري مثلا علكة ب100 يورو؟ إن اشترى بده سفيه لسه، ما ينفعش ده، شكرا. يبقى ده ما ينفعش، لأن نديله ماله لأنه سفيه. لكن لا، راح لمحمد قال له ب100 يا عم، ده ما تجيش يورو دي أصلا، ده أنا شايفها في محل تاني ب2 يورو، تقول لي أنت ب100 يورو؟ ده تلاقي الواد فاهم كمان، تمام، وبيبدأ يفاصل كمان. يبقى ده خلاص بقى راشدا، يقدر يتصرف في الأموال. فممكن نختبره ونمتحنه قبل ما نعطيه المال، يعني نجربه مرة في البيع والشراء وفي التجارة، لأنه والله ما شاء الله فاهم وكويس في الحسابات، مش يقعد مش عارف يحسب 50 يورو، ده ما ينفعش تديله الأموال خلاص كده، أو ما يعرفش الفرق بين 5 يورو وال10 يورو، يعني ما ينفعش تديله الأموال ده لأن ده سفيه مازال، وهكذا. يعني أذكر أن بعضهم بدون ذكر أسماء، هي فتاة لما تزوجت، وطبعا كانت من عائلة محافظة جدا وما بتخرجش خالص، ملهاش علاقة بالبشر أو التعاملات، وطبعا لما تزوجت شيء طبيعي تروح السوق تشتري ولا إيه، فرايحة تشتري بعض الخضروات، الكلام ده يعني من زمن بعيد. فإحنا عندنا قديما كانت العملات في مثلا باريزة وريال، الباريزة دي يعني باليورو مثلا، عارف انت ال50 سنت تقريبا كده، مثلا حاجة كده بلغة العصر يعني. فراحت تشتري كيلو طماطم بندورة يعني بلغتكم، فالبيعة بتقول لها باريزة، الكيلو باريزة يعني 10 قروش يعني 10 سنت، قالت لها لا أنا أخدها بريال، الريال يعني باريستين مش باريزة واحدة. فالست ضحكت، قالت لها يا بنتي باريزة، قالت لها لا والله أنا أخدها بريال، كانت تضحك عليا. طبعا زوجها ما خلاش تشتري حاجة تاني، راح بتقول له بقى. فده نوع من أنواع إيه؟ عدم الرشد، لا تدرك، مش عارفة العملات، ولا عارفة تفرق بين العالي وال بين النفيس وبين الزهيد. مثل هؤلاء لا يعطون ايه المال، يظلوا تحت الحجر، دول دول هيفسدوا الدنيا دول. وهكذا، إذن لابد من البلوغ. الشرط الثاني الرشد، حتى يرفع الحجر عن الصغير. طب نيجي للمجنون بقى، ما من ضمن المحجورين عليهم في أموالهم، متى يرفع الحجر عن المجنون؟ شيء طبيعي جدا، لما يعود إليه عقله، ولا إيه؟ ذهب جنونه وعاد عقله، يبقى ده شرط. يبقى إذن الأول زوال الجنون ورجوع عقله إليه للنص السابق، وعن المجنون حتى يعقل، وحتى دي غائية للغاية، يعني يستمر المنع حتى يعقل ويعود إليه عقله. والثاني أيضا الرشد، قد يعود إليه عقله لكن ما زال إيش؟ غير راشد، لا يدرك التصرفات، فهذا لا يعطى إليه. يبقى كذلك المجنون عندنا كم شرط لرفع الحجر؟ شرطان، عودة العقل، الثاني الرشد، يكون عنده حسن تصرف في إدارة الأموال. عشان كده تجد رجال الأعمال الكبار لما يحب مثلا يشغلوا ولادهم في أعمالهم، الولد فيبدأ ياخده مع الشركة يدربه ويمتحنه ويختبره، يقول لك ده أنا بكرة هسيب له الشركة كاملة، فلابد أن أتحقق من قدرته على إدارتها. فيبدأ مثلا يبعته كده في صفقة من الصفقات ويتابعه، شوف هيعمل إيه، وهكذا مرة على مرة على مرة، حتى يصبح راشدا فاهما يدير العمل من بعد أبيه. وهكذا أيضا من الأحكام المتعلقة بباب الحجر، يتولى أمر المحجور عليهم الأب. يبقى الأب هو اللي يتولى، يعني مثلا الأم توفيت وكان عندها أموال، فورث أبناؤها وزوجها، فالأبناء لهم ميراث الآن وهم صغار، مين اللي يتولى؟ الأب، هو الوصي على الأولاد دول، هو اللي يدير لهم أموالهم. اسمها إيه يا محمد؟ أموالهم، ما يأكلهاش، دي أموال الأولاد، خلي بالك، عشان بنقول لك هنا في الغرب ما يسمى بالكندا جلد، اسمها كده كندر جلد، أموال الأطفال دي أموالهم، الأب يتولى رعايتها للأطفال، تمام؟ إلا إن كان فقيرا محتاجا فينفق على الأولاد منه، يجيب لهم لبسهم، يجيب لهم أكلهم شربهم من أموالهم، إنما في الأصل الأب هو اللي بينفق على الأولاد. طب إن كان الأب معسرا الحالة دي، يبقى هينفق على الأولاد من إيش؟ من أموال الأولاد بالمعروف. فيتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا. تبقى مصيبة بقى لو الأب كمان كان سفيها، يعني فنشوف لهم حد بقى إيه يحجر على على الجميع. فلابد أن يكون الأب عدلا، يعني يتقي الله في المال ويكون عادلا، فلا يجور على حق مال أولاده، وهكذا. وأن يكون رشيدا، يعني حسن التصرف. طب الأب مش موجود، يبقى الواصي القاضي بيعين وصيا من أقارب الصغير أو المجنون أو السفيه يتولى إدارة إيش؟ الأموال. وهكذا، ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم، يعني يتصرف بالأنفع فقط، لو في ضرر ما ينفعش يتصرف بما يضر أموال المحجور عليه. دليل، قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني تريد أن تستثمر مال الطفل اليتيم ده، لابد أن تستثمر في أمر مباح مشروع وفيه على غلبة الظن الربح للخسارة، لكن ما تغامرش بأموال الطفل فتضيعها. نقول لك لا يجوز، غامر بأموالك أنت، ما تقولش ما أنا أجرب، لا، جرب في أموالك أنت، إنما أنت واصي على الصغير وعلى اليتيم، فلابد ألا تتصرف إلا بما هو الأحسن لأموال الطفل، غير ذلك فلا. والآية هنا نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه، زي الطفل الصغير، زي السفيه، وهكذا. لأن اليتيم، إيه معنى اليتيم؟ من مات أبوه وهو دون الحلم، ده اللي بنسميه اليتيم. يعني عندنا ألفاظ كده في الشرع، منها اليتيم ومنها الفطيم ومنها اللطيم. فاليتيم يطلق على من فقد أباه وهو صغير، أما من فقد أمه يسمى فطيما. يبقى الفطيم اللي فقد إيش؟ الأم. طب اللي فقد الأب والأم يسمى لطيما. يقول لك ده تلطم بقى بدري، يعني ما لا أب ولا أم، وهكذا. فإذا اليتيم يطلق على الطفل الصغير اللي مات أبوه وهو صغير. إن البعض يطلق على من مات أم برضه يتيم، لا، الأب موجود ما بقاش يتيم. اليتم فقد الأب، إنما فقد الأم فطام، فطيم. فقد الأب والأم يسمى لطيما، يسمى إيش؟ لطيما. عشان كده لما يبلغ اليتيم يرفع عنه صفة اليتم، خلاص. قلنا اليتم يكون قبل الحلم وصغير، كبر خلاص، اشتد عوده، بدأ يعمل يتكسب، لم يصبح إيش؟ يتيما، زال عنه اليتم خلاص. أيضا من الأحكام على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكل ولا يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده بس الله يظلم في التصرف في المال، ما بالك بمن يأكل المال كاملا ويمنع اليتيم من ميراثه. يا رب سلم، هذا يأكل قطعة من النار والعياذ بالله. طبعا في كثير من بلاد المسلمين للأسف في باب المواريث نجد عجبا عجابا، اللي يحرم البنات من الميراث، بتجيلنا فتاوى قد كده، مصيبة كبيرة جدا. يا إخوة، الميراث فريضة من الله، لا يحق لأحد قط أن يتدخل فيه، لابد أن يأخذ كل صاحب حق حقه كاملا غير منقوص، إلا الأموال. إن أكل أموال اليتامى مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. في بعض البلاد مثلا، عندنا في مصر مثلا، في بعض صعيد مصر أو كذا، البنت لا ترث في الأراضي والعقارات. يقول لك أصل زوجها غريب فخلي الأولاد الذكور فقط. ظلم بين والعياذ بالله، ظلم بين. ويقول لك هنرضيها، يجي أخوها الكبير يقول لك يديها كده قرشين كده بيرضيها، يعني ترضي إيه؟ الميراث فريضة من الله عز وجل، وهناك من يأكل ميراث إخوته جميعا ذكورا وإناثا، يكون هو الكبير يحتال ويعمل عقود مضروبة أو مزورة أو كذا، ويأكل الأموال، يأكل نارا والعياذ بالله، وفيها ضياع لأهله ولأولاده، إضافة للعذاب يوم القيامة، لأن في حقوق وفي قصاص يوم القيامة بباب الميراث. يا إخوة، حقوق، حقوق العباد. فالحذر الحذر من التلاعب في باب الميراث، لأن الميراث فريضة من الله تعالى، وربنا تعالى هو الحكيم، هو العليم، هو الرحيم جل وعلا. فإذا لابد من إعطاء كل ذي حق حقه. نيجي بقى الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، اللي هو الحجر لمصلحة إيه؟ الغير. لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله. يعني أنا دينت محمد بألف يورو مثلا، تمام؟ قال لي هعطيك الألف بعد سنة، تمام كده؟ ما ينفعش أجي بعد شهرين أقول أنا هحجر على محمد لغاية ما أخد الدين بتاعي. ليه؟ لأن الأجل لم يأتي بعد، وقال لي بعد سنة، فلا يجوز الحجر قبل انتهاء المهلة والمدة المحددة بين الدائن والمدين. لذلك لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، ويلتزم عند الوقت المحدد بيننا. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه. جه محمد قال لي يا شيخنا أنا مسافر سوريا، يمكن أقعد سنة ونص أو سنتين، تمام كده؟ والدين بتاع المفترض أخده بعد سنة، ده هو يسافر سنة ونص، يعني هيحل وقت السداد هو فين؟ بعيد عن هنا، مش هعرف أستوفي حقي منه. وصلت دي؟ فيبدأ يسافر سفرا طويلا يتجاوز فترة الوفاء بالدين. في الحالة دي فللغريم منعه من السفر، ده اسمه حجر اهو، همنعك، لان في الغالب بتبقى ديون موثقه. فيرجع الدائن للقضاء، انا اريد ان احجر على فلان امنعه من السفر حتى استوفي ديني، لانه عزم على السفر لمده اطول من الوفاء. في الحاله دي يحكم له بالمنع، يمنع من السفر حتى يوفي بالدين في الأجل. فللغريم منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء. طب أنا مضطر للسفر، طيب هات لنا ضامن يضمن الوفاء. فيقوم محمد يجيب أبو مهدي، يا أبو مهدي نعم هتضمن محمد؟ آه. محمد فاضل 6 شروط عليه 1000، لو ما جاش بعد 6 هتديهم لي؟ نعم. اكتب ده ويكتب عقد كفاله، سافر يا محمد، لو محمد ما جاش يبقى ناخد من مين؟ من ابو مهدي الكفيل. خلاص كده. ولابد ان يكون الكفيل مليئا، يعني عنده اموال، مش يجي وكمان يستلم. لا، ده لازم يكون عنده. خلاص كده. فنشوف راكب سياره كويسه، ده عنده دار ملك، ده شغال مهندس بيقبض كويس، بس خلاص. لكن يجيب لنا واحد مثلا عنده شغلانه ما بيشتغلش وسوسيال بياخد 400 يورو كل شهر من الجوب ستنتر، ده يسدد ازاي الالف ده؟ ده دي ورطه. لا محمد، انا عايز واحد يكون مليء، قلت لنا واحد يكون عنده، وهكذا. او ان محمد يرهن شيء معين، يرهن لي مثلا التلاجة اللي موجودة في المحل دي، خلاص كده، بحيث لو ما جاش اروح انا واخد التلاجة اتصرف فيه لما استوفي ديني وارد له الباقي، وهكذا. طيب، ايضا من الاحكام، اذا كان مال المحجور عليه اكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة. يعني مثلا انا علي دين 2000 يورو، لكن عندي عقار ب100,000 يورو، هل ينفع احجر على العقار؟ لا، ده دينك 2000 يورو بس، تحجر على واحد ب100,000؟ لا خالص. اما ليه؟ لا، يطالبه القاضي بالالتزام بالوقت، انه يسدد في الوقت، انما ما ينفعش الحجر على امواله التي تزيد على الديون، ما ينفع. طب ألزمناه أن يسدد في الموعد فلم يوافي، يعذر. يعني يعذر، يعني القاضي يرى فيه ما يرى من عقوبة، قد يحبسه شهرا أو يحبسه 6 أشهر لغاية ما يوافي، وهكذا. ده اسمه التعزير، يعني عقوبة يحددها إيش؟ القاضي، وفق الجرم أو قيمة المال. فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه، امتنع عن الوفاء رغم انه اتحبس. في الحالة دي القاضي يعمل ايه؟ يروح على طول عارض امواله للبيع، عنده سيارة يحجز عليها ويعرضها للبيع، اتباعت مثلا ب5000، احنا لينا كام؟ 2000، ناخد ال2000 ونديله ال3000 وهكذا، طبعا مع خصم المصاريف الإدارية والكلام ده كله. خلاص في قضية رفعت وفي محامي وفي كذا، اصرف بقى، ما انت اللي ما وفتش في الوقت فتتحمل. عشان كده دايما يقول لك ايه في القضاء، يقول لك ومصاريف الدعوة على المدعى عليه مثلا، يعني شوف اتحمل بقى المحامي وتحمل كذا ورطة سودة يعني. طب ما توفي بقى ليه تماطل ما دام بيع وسدد وهكذا. أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة لئلا يضر بالغرماء. يعني إذا كان بقى المال بتاعه قليل، يعني الدين مثلا 10,000 وهو يملك مثلا بيت ب2000 مثلا أو 3,000، لا نمنعه، نحجر عليه لغاية ما يوفي عشان ما يضيعش العشرة كلهم، يبقى 3 مثلا، يبقى خفيفة شوية وهكذا. ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. يعني حتى المدين ده ما ينفعش يتبرع لأنه هيضر بإيه؟ بالديون. طب ما تسدد الدين الأول، لأن التبرع دي صدقة نافلة، إنما الدين ده واجب. ففي بعض الناس يكون عليها ديون وعمالة تبعزق، ما شاء الله عامل نفسه خير قوي، يروح يعزم الناس على عشاء ب 300 يا أخي، ما تروح تسدد جزء من الدين، صح ولا لا؟ يعامل نفسه فييز يعني، عليه 1000 يورو دين وراح يعزم اصحابه ب 500، ما تدي ال 500 للراجل، ودول يعزمهم على شويه بيض من عند محمد وخلاص مثلا. فلازم توفق بين مراتب الاعمال. ايضا من الاحكام من باع المحجور عليه او اقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبه الا بعد فك الحجر عنه. انت تتحمل بقى، انت عارف ان فلان ده محجور عليه وتروح تبيع له وتشتري منه مش هيوفي، اتحمل، استنى بقى لما يوفي اللي عليه يبقى نشوفك انت بقى، لان انت عارف ان فلان ده ممنوع من التصرف ورغم كده راح تبيع له وتشتري منه او تقرضه فتتحمل انت العقبه دي. من الاحكام ايضا للحاكم ان يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحاله، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه. وخلي بالك الديون الحالة، يعني الراجل ده عليه ديون كثيرة وأعصر مش عارف يسدد، فللقاضي يعمل إيه؟ يحجز على أمواله يعني العقارات اللي عنده ويبيعها، جابت مثلا 10,000 يورو تمام، هو عليه ديون كتاب 100,000. طيب الديون الحالة الآن مطالب بكم؟ ب10,000، يسدد الحال بس اللي لسه بقى يعني ربنا يعوض عليه بقى. فندي الدين الحال، يعني كان المفترض في الشهر ده يوفي محمد ويوفي محمد، حظك حلو يا محمد، اه خد يا سيدي مالك وخد مالك ونوزع العشر اللي احنا بيها ايه الاموال على الدين الحال. انما المؤجل بقى ربنا يخلف عليه وهكذا. قال ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن، أجرة السكن والأكل بتاعه فقط وهكذا. هذا ما يتعلق بأحكام الحجر. بتيجي مسألة مشتهرة قوي في باب العقوق وهي الحجر على الأب. يجي بعض الأبناء مثلا الأب ثري، تزوج من زوجة ثانية، بقى عنده بيت ثاني، فيجي أولاده في الأولى نكاية في أبيهم يرفعوا على أبيهم قضية إيش؟ حجر، يمنعونه من التصرف في أمواله. هذا عين العقوق، ما دام الأب راشدا حسن التصرف وعادلا يحرم الحجر عليه، لأن ده حجر من أجل شهوة وحرمان الآخرين والظلم وجور، فهذا يحرم وهذا نوع العقوق. يبقى الأب اللي ربى وكبر يمنع من التصرف في ماله من أولاده، فهذا عين العقوق. لكن هناك حالة يجوز فيها الحجر على الأب، إذا تقدمت به السن وأصيب بالخرف أو الزهايمر وخشي من ضياع المال، في الحالة دي يحجر للمصلحة وليس حقوقا. أو الأب مثلا تغير عقله وابتلي بالجنون عند كبره، فيخشى عليه أنه يضيع المال ويحرم الورثة، في الحالة دي يجوز الحجر عليه. أو كان سفيها غير راشد لا يحسن التصرف في الأموال، هيضيعها ويضيع من خلفه، في الحالة دي يجوز الحجر عليه، يعني منعه من التصرف من المال لمصلحته ومصلحة المال ومصلحة أصحاب الحقوق، لا من أجل شهوة أو ظلم أو جور. فإذا في حالات يجوز فيها الحجر على الأب إذا ابتلي بالزهايمر في كبره أو كان في مرض موته، وأحيانا الإنسان في مرض الموت ربما يضيع أولاده وهكذا، فيحجر عليه إلا فيما يتعلق بالوصية في حدود الثلث، لأن ممكن يجي أب في مرض الموت حد يجلس معاه وكذا يغير حاله، ممكن يتنازل عن كل أمواله لجهة معينة ويضيع الأولاد ويضيع الورثة. فده في مرض الموت إن لاحظ أولاده أنه ممكن يضيع الأولاد ويضيع الحقوق، فيحجر عليه في حدود إيش؟ الثلث فقط في الوصية، يعني لو حق أن يوصف ثلث المال، إنما ما يضيعش المال ككل. إذن في حالات شرعية يجوز فيها الحجر وحالات يمنع فيها الحجر. بهذا القدر إخوة نكتفي مع قضية الحجر والأحكام المتعلقة به، إن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن الشركة وعن الإجارة والأحكام التي تتعلق بهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة عبر البث يا أبا يونس؟ في أسئلة؟ طب نجاوبهم إن شاء الله. ارسل لي كده الأسئلة. نعم. انت بعتهم الان؟ طيب ابعت لي رسالة الان كده عشان يظهر بس. ماشي حبيبي. اليوم ولا في قبل كده؟ طيب نشوف أسئلة اليوم الأول. شيخنا، ما حكم الجهر بالقرآن في النوافل النهارية قصد مراجعة القرآن؟ الأصل في نافلة النهار السر وفي نافلة الليل الجهر، يعني في النهار أن تجهر في النافلة خلاف السنة، تتلفظ فقط باللسان ولا ترفع صوتك، إنما في نافلة الليل نعم، النبي كان إذا صلى بليل أسمع من في البيت عليه الصلاة وأزكى التسليم. بيسأل ما حكم صلاة الضحى جماعة في بعض الأحيان جزاكم الله خير؟ خلاف الأولى، لم يفعل النبي هذا ولم يفعل من بعده هذا، إنما الضحى تصلى وحدك، تصليها وحدك مش جماعة. بيقول السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أرجو منكم الدعاء لي بأن يرزقني الله القدرة على مسامحة شخص دخل حياتي وقلبها رأسا على عقب، إلا إلى الآن ما زلت أعاني من الأذى الذي سببه لي، ما زلت أتألم رغم مرور سنتين خاصة في صلاتي،
أرجو إرشادي لطريقة تساعدني على الصفح وراحة القلب مع العلم أن هذا الشخص يحضر محاضراتكم الدينية ولا يعمل بها. أولا ندعو له أن يهديه الله وأن يصلحه الله، ونذكره بأن الخير منوط بالعمل لا بالسماع. كثيرون يسمعون المحاضرات ويسمعون العلم ويعلمون الأحكام لكن يفتقدون إلى العمل بها، فلا خير في هؤلاء. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وأشد تثبيت مدام الأخ بيحضر فنقول له: بارك الله فيك، استقم وتدبر قول ربك لنبيه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالحذر من الظلم والحذر من الجور، فإن وقعت فتب وعد واستغفر. هذا للأخ. أما للسائلة أو السائل، أقول لابد أن تتذكر قول ربك عز وجل في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن أردت أن تنال هذه المرتبة العالية وهي أن يحبك الله تعالى، فافعل العفو، اعفو عمن ظلم، بشرط ألا يكون العفو مؤديا إلى الظلم والجور وأكل الحقوق. يعني إن رأيت أن عفوك عن فلان يؤدي إلى تمديه في الظلم فلا تعفو. رأيت أن عفوك عن فلان يجرئه على ظلم غيرك فلا تفعل. إنما وجدت منه عودة وندم فاعف واصفح، ولك أجر كبير. ولذلك عندما امتنع الصديق رضي الله عنه أرضاه من النفقة على مصطح بن أساسة رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل، لكنه أخطأ ووقع في أمنا عائشة في حادث الإفك، وكان مصطح فقيرا وكان قريبا لأبي بكر، وكان الصديق ينفق عليه. فلما وقع وأخطأ في هذا الباب، الصديق عزم على عدم النفق عليه مرة ثانية، وهذا حقه، هذا في عرضه. نزلت سورة النور مبرئة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هي زوج النبي في الدنيا وفي الجنة رضي الله عنه، هي حبيبة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، الحصان الرزان، العفيفة النقية التقية. فلما نزلت براءتها عزم الصديق على قطع النفق عن مصطح. فنزل القرآن: ولا يأتالي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الفقراء. وفي آخر الآية قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى الصديق وقال: أحب أن يغفر الله لي. وعاد إلى النفق مرة ثانية، وده اسمه العفو والصفح. فنقول للسائل: إن أردت المنزلة العالية فعليك أن تعفو، عليك أن تصفح، بقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فسرت أن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قاطعك، وده معنى خذ العفو. إذن العفو له منزلة عالية ورتبة كبيرة ومنزلة في المحبوبية، فبادر بالعفو أو بادري بالعفو. وذكر نفسك دائما أو ذكري نفسك بقيمة العفو ومنزلة أهل العفو عند الله عز وجل، وتذكري الدعاء الذي أخبر به النبي وأمنا عائشة عندما سألت في رمضان: ماذا لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالجزاء من جنس العمل، من عفى عفى الله عنه. ونحن كلنا ذنوب وأخطاء ونريد أن يعفو عنا ربنا تعالى، فإذا نعفو عمن ظلمنا لله تعالى بشرط عدم إضاعة الحقوق كما بيّن، مع الدعاء. أكثر من الدعاء بهذه الصيغة التي كان النبي كثيرا ما يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والثبات على الدين منه العفو عمن ظلم،
فأسأل الله عز وجل أن يشرح الصدر للعفو بضوابطه. اللهم أمين. أبو يونس كان فيه أسئلة قبل كده باين ولا هي أنت أعدتهم؟ في هنا سؤال يوم الجمعة بيقول هل يجب على الابن أن يطيع أمه في اتخاذ قراراته الخاصة كالعمل أو الدراسة؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يلزم من أمه أو من أبيه بدراسة بعينها أو بعمل بعينه، وإن خالف ليس هذا من العقوق. لماذا؟ لأن الدراسة والعمل تعود إلى قدرات الطالب والعامل، فقد لا أحب دراسة معينة فكيف أجبر عليه؟ إن أجبرت فلن أوفق. كذلك قد لا أستحسن عملا معينا فإن أجبرت عليه ربما لا أفلح فيه. فإذا من الخطأ أن يلزم بعض الآباء والأمهات أبنائهم بنوع دراسة معينة أو بنوع عمل لازم تشتغل كذا، لا، دي بترجع للقدرات، قدرات الولد نفسه أو البنت. فلا تلزموا أبنائكم بما يخالف القدرات، فإن عصوا في هذا فهذا ليس من العقوق أبدا. لماذا؟ لأن طاعة الأم والأب مقيدة بالمصلحة لا بالضرر. فإن أمر بما فيه إصلاح سمعت وأطعت، أمر بما فيه ضرر فلا سمع ولا طاعة، بنص القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الآية. في أسئلة تانية يا أبا يونس؟